أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة، يقول: لا فرق في هذا الزمان الذي نشترط الخيار فيه في خيار الشرط بين أن يكون مبدأه متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، فتارة أبيع الدار وأشترط الخيار إلى سنة تبدأ من حين وقوع العقد، وأخرى أبيع الدار وأشترط الخيار إلى سنة تبدأ بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر مثلا. يقول: لا فرق بينهما، كلاهما جائز، والدليل عموم الأدلة، أدلة هذا الشرط مثل الأخبار العامة التي قرأناها أشرنا إليها بالأمس: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله، إلا ما حرم حلالا، وأمثال هذا. وهذا شرط اشترطه المسلمون وتراضوا عليه فهم عنده، وليس داخلا في المستثنى، لا يحرم حلالا ولا يحل حراما ولا يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعموم الأدلة يدل على هذا، وأشار في التذكرة إلى هذا الكلام بقوله: يصح عندنا أن يشترط خيار الغد، يعني خيارا يبدأ من الغد مقابل خيار اليوم، يوم العقد، خلافا للشافعي. في موضع آخر استدل لرأي الشافعي في محاصله أن لازم اشتراط الخيار في مدة منفصلة عن العقد أن يصير العقد جائزا بعد وقوعه لازما. مثلا تشترط خيارا يبدأ من اليوم الثالث، فيقع العقد في اليوم الأول لازما ويبقى لازما في الثاني، ولكن في الثالث حيث يشرع الخيار يصير جائزا، يتغير من لازم إلى جائز. هكذا استدل العلامة عن الشافعي لقوله بعدم الجواز، ثم قال: ولا مانع من ذلك. أي مانع من هذا؟ كأن نظر الشافعي مثلا إلى أن هذا غير معهود، غير واقع. يعني نحن نعرف أن العقد يقع لازما ويبقى لازما، هذا في فرض، يقع جائزا طبعا ذاك الفرض الأول عندما لا يكون في العقد خيار، يقع جائزا بسبب اشتماله على الخيار، ثم يصير لازما بسبب إسقاط الخيار أو انقضاء زمانه وعدم الأخذ به. أما العكس، وأن يقع لازما ثم يصير جائزا، فهذا مثلا لم نعهده ونقول له الآن اعهده. شو لم نعهده؟ يعني نحن لم نخترع شيئا جديدا، نقول هذا موجود في الشارع من أول الأمر مثلا. على كل، لعل مقصوده هذا. على كل حال، مهما كان فنقول بحسب الظاهر ليس هناك من مانع عن انفصال المدة، هذا في الجواب الحلي، لا مانع، الأدلة عامة وشاملة ولم يظهر لنا مانع، لا نجد مانعا يمنع عن الأخذ بذلك. وأيضا له جواب نقضي أورد عليه في التذكرة به، والمصنف يكرره هنا، وهو النقد بموردين: خيار الرؤية وخيار التأخير. المقصود بخيار الرؤية أن أشتري مبيعا على رؤية سابقة. مثلا عندك كتاب أو ثوب أو دابة كنت قد زرتك قبل شهر أو أكثر في بيتك فرأيته، اليوم بعد شهر رأيتك أنت هنا، فقلت لي أريد أن أبيع دابتي أو كتابي تلك التي رأيت لما زرتني حين كنت دعوتك إلى الطعام مثلا يوم كذا، تشتري؟ فأشتري على ما رأيت سابقا. واضح؟ أشتري على ما كنت رأيت. اليوم اشتريت، في نفس اليوم أخذتني إلى البيت أو بكرة لتسلمني المبيع، فرأيته على خلاف الوصف، قد تغير، هذه الدابة قد هزلت مثلا، كسرت رجلها، فيها عيب، أصيبت بعيب، ظهرت على خلاف ما رأينا، فيثبت لي الخيار، ويسمى خيار تخلف الرؤية. طب في هذا الخيار ماذا نقول؟ وقع العقد لازما من حين وقوعه إلى حين رؤيتها على خلاف الوصف. واضح؟ لأنه بالرؤية على خلاف الوصف السابق الذي كنت شاهدت عليه، بهذه الرؤية يحدث الخيار، لا أنه مثلا ينكشف لك بالرؤية أن البيع فيه خيار من أول الأمر من حين وقع، ليس هكذا. الآن إذا رأيتها معيبة، وجدتها معيبة، فلي الخيار، وإلا فلا، فوقع لازما إلى حين الرؤية ثم صار جائزا. أي محذور في هذا؟ أن يقع العقد لازما ثم يصير جائزا، يصير جائزا بعد اللزوم كما قلت في دليلك والكلام للشافعي. ما أي محذور؟ المورد الآخر خيار التأخير، والمقصود به تأخير الثمن. إذا وقع العقد فيفترض أن البائع يسلم المبيع والمشتري يسلم الثمن، إلا في النسيئة المشترط فيها تأخير الثمن، أو السلام المشترط فيه تأخير المبيع، فعلى الشرط، لكن لو لم يكن شرط فالعقد يقتضي التسليم من الطرفين، تسليم وتسلم، أسلمك وأتسلم منك، يعني وتسلمني فأتسلم منك. فلو افترضنا أن المشتري لسبب أو آخر امتنع أو أصابه ما يمنعه فأخر تسليم الثمن، فقد دلت الأدلة على أن البائع بالخيار، أو البائع يصبر إلى 3 أيام ثم هو بالخيار. الرواية تقول فإن جاء بالثمن بينه وبين 3 أيام فذاك، وإلا فالبائع بالخيار بهذا النص أو قريب منه. واضح كيف؟ إما أن تأتي بالثمن، وإلا صبرت عليك 3 أيام ثم كان لي الخيار أن أفسخ. في هذا أيضا نقول مبدأ حدوث الخيار بعد انقضاء 3 التأخير التي تأخر المشتري فيها عن التسليم، فيقع العقد من حينه إلى تمام الثلاثة التأخير لازما لا خيار فيه، ثم بانقضاء 3 ولم يأتي بالثمان يحدث الخيار فيصير جائزا. ماذا تقول في هذين الموردين؟ كيف ترد على سيرورة العقد فيهما جائزا بعد اللزوم؟ فما به ردك هنا نرد به في خيار الشرط المشترط فيه مدة منفصلة عن العاقد. واضح الكلام؟ إذن لا مانع من أن يكون مدة الخيار منفصلة عن العقد، لكن لابد من تعيين المدة. على كل حال، سواء قلت مدة متصلة مبدأها وقوع العقد أو منفصلة تبدأ بعد أسبوع أو شهر، على كل حال لابد أن تقول مقدار هذه المدة كم. شهرا يبدأ من حين العقد، أو شهرا يبدأ بعد أسبوع، لابد أن أعين. ولا يجوز أن أجعل الخيار إلى مدة يحصل فيها الترديد وتختلف فتصير بذلك مجهولة. مثلا أقول اشترطت أو بعتك داري بشرط الخيار من الآن، ونحن مثلا في جهر ذي القعدة وقد انطلق الحجيج إلى بيت الله تعالى، اشترط الخيار من الآن إلى أن يعود الحجاج، خب متى يعود الحجاج؟ طبعا الكلام في تلك الأزمة كانت تسير قافلة واحدة مثلا من البلد إلى الحج وترجع، واضح كيف؟ أو بضعة قوافل، ولكن لأجل الرفقة وكذا ينطلقون في يوم واحد مثلا ويعودون كذلك، ما لم يطرأ طارئ على بعض فيتخلف يتأخر خروجا أو عودة. فمثل ذلك يتفاوت، يعني ربما يعودون في يوم 20 أو 25 أو الأكثر مثلا من ذي الحجة من أوله، وربما يعودون في وسطه، وربما يصلون في آخره، فيتفاوت بالساعات، بل ربما يعودون في هذا اليوم وربما تقدموا أو تأخروا يوما أو يومين. هذه طريق، ويقدر مثلا رحلة الحاج بعشرة أيام أو بخمسة عشر يوم أو بعشرين يوم، لكن قد تكون المقدرة بالعشرين تستغرق 21 يوما 22 يوما، واضح كيف؟ هذا شيء يحصل في تلك الأسفار. اليوم تقول مثلا أتيك بالطائرة فأصل في الساعة 8 من يوم كذا، إذا كنت على مثلا متن طيران الإمارات فستصل على رأس الثانية المقدرة، وهذه دعاية مجانية الآن. أما إذا كنت على متن الطيران الإيراني فقد لا تصل أصلا، واضح كيف؟
الجلاب يطلون.
نعم،
الجلاب يطلون.
هذه، وربما ذاك أيضا إذا كانت محملة بالنووي قد لا يصل شيء. على كل حال، إذن يختلف ويتفاوت هذا الحد زيادة ونقصانا، فيصير مدة الخيار مجهولة، هل هي 20 يوما أو 21 أو 19 يوما مثلا، لا نعرف. هل هي كذا وبضع ساعات أو كذا ويوم كامل، لأنه سيجيئون في أول يوم أو سيجيئون في آخره، فيبقى الخيار إلى آخره ويستوعب كل اليوم، يعني 10 أيام وهذا اليوم الأخير كله أو بعض ساعات من هذا، أيضا تفاوت، هذا لا يجوز. وهذا يقول حكي الإجماع عليه صريحا في عبارات البعض. لماذا لا يجوز؟ لأن المعاملة إذا كانت المدة المشترطة مجهولة تصير غررية. هذا البايع جزءه أو شرطه وقيده هو هذا الشرط المأخوذ فيه، والجهل في الشرط جهل في جزء أو قيد البيع، والجهل في جزء الشيء أو قيده يؤدي إلى الجهل بالمركب والمقيد. البيع الآن صار غرريا، فيه جهل فيه غرار من جهة اشتمالي على شرط المدة المجهولة، فيصير منهيا عن بالنص. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار ويبطل من هذه الجهة. قد تقول لكن العرف يتسامحون في مثل هذا العنوان، يقولون الخيار مثلا إلى رجوع الحجيج، ويدرون يتقدمون أو يتأخرون باليوم واليومين، فلا يدققون هنا. ومتى ما جاءوا انتهى وانقضى خيارك، زاد يوما أو نقص، فلماذا لا نتبعهم في ذلك؟ يقول مصنف في جواب هذا: لا نتبع العرف في هذا، ولا عبرة بهذه المسامحات في بعض المقامات. أي مقامات؟ تلك التي لا يحتاجون فيها إلى التدقيق، يعني عندما لا يكون محتاجا كثيرا، عندما يكون مثلا غير مضطر إلى البيع، عندما يكون مثلا عنده مثل هذا الذي يبيع وعنده غيره، أمثال هذا من البضائع. المهم لا حاجة له إلى التدقيق كثيرا. بعض الناس يدقق في موارد أخرى يحتاج، ليس عندي إلا هذا. ومثلا في مثال آخر: إن لم تشتره مني فإن فلانا يشتريه، لكن لابد من مدة مشخصة، في يوم كذا يسافر فلان، فخيارك لا يصح عندي أن يزيد على تلك المدة، بل لابد أن يكون أقل بقليل، حتى إذا فسخت أراجع فلانا وأبيعه قبل أن يسافر مثلا، وأنا مضطر محتاج إلى البيع. أمثال هذا هنا فيدقق، في غيره مثلا لا يدقق، كل أمانة عندي يزيد يوما أو ينقص يوما لا يضرني هذا المقدار. يقول: تسامح العرف في بعض المقامات بالإقدام على الجهل والغرر لا يسوغ ذلك، لأن المستفاد من تتبع أحكام الشرع في المعاملات أن الشارع لا يرضى بأمثال هذا، وقد نهى عن الغرر مطلقا، وبين الفساد في موارد يقدمون فيها على مثل ذلك، في موارد الكيل مثلا والميزان، بين أن بيع الجزاف لا يجوز، مع أنهم يتسامحون، يقولون هذه الصبرة ينظر إليها يقدر، يقول تكون 100 كيلو، 110 كيلو، 105 كيلو، اشتريتها منك بكذا، يتسامح، كنت تزيد 5 أو 10 أو تنقص، يتسامحان في هذا ويقدمان على الغرار. الشارع قال لا يجوز بيع الجزاف، لابد أن تكيلا أو تزنا بالدقة بالضبط. واضح كيف؟ المستفاد من تتبع موارد حكم الشارع في المعاملات أنه لا يضب هذا التسامح. وكضابط كل أقول لك: إنما يتبع العرف في تحديد المفاهيم. إذا قال الشارع أنهاكم عن الغرار، نرجع إلى العرف، لأن هذا خطاب وارد على طريقة العرف، لأننا في الأصول قلنا ليس للشارع طريقة في المحاورة خاصة به غير ما هو الموجود عند هؤلاء، فهو منهم ويتحدث بطريقتهم، فإذا تحدث إليهم فعلى ما يفهمون. فنرجع إلى العرف نقول: ماذا تفهمون من الغرر؟ نرجع في تحديد المفهوم أصله وسعته من ضيقه إلى العرف، أما بعد تشخيصه ولو بمعونة العرف وفهم العرف، إذا وجدنا أبناء هذا العرف يتسامحون في تطبيقه أو عدم تطبيقه في موردين فلا نتبعهم. مثلا في العرف اليوم أن الكيلو 1000 جرام، إذا قيل تصدق بكيلو من الحنطة نقول الكيلو يعني 1000 جرام، هكذا يقول العرف، هذا معناه عندهم. فإذا وجدنا أن بعضهم إذا أراد أن يتصدق يتصدق ب 950 أو 70 أو 90 جرام تسامحا في الباقي، في التطبيق يقول 970 جراما كألف في صدق الكيلو عليها، هذا كيلو عرفا تسامحا. نقول لا نقبل منك هذا، أنت العرفي نفسك، أسألك ما الكيلو عندكم؟ تقول 1000، وإذا لماذا تجعله 970؟ العرف يتبع في تحديد المفاهيم، فإذا تحددت طبقت بالدقة وتسامحات بعض أبنائه، في التطبيق غير متبعة ولا دليل على اتباعها. لأن كان الدليل على اتباع العرف في المفاهيم أن هذا خطاب عرفي صادر من عرفي إلى عرفي فيفهم على مقتضى ضوابط العرف، فأي شيء هو الدليل على متابعة العرف، بعض العرف في هذه التطبيقات التسامحية في بعض الموارد، أي شيء يدل على هذا؟ فتش كثيرا لن تجد دليلا على هذا. إذن فلا عبرة بمسامحات العرف، وإلا لو بني على قبول مثل هذه المسامحات ومتابعتهم فيها لم يكن باطلا جملة من الموارد المعلوم بطلانها في الشرع، مثل بيع الجزاف كما ذكرت لك قبل قليل، ومثل البيع بثمن محتمل للتفاوت القليل. سأضرب لك مثال، والأمثلة ليست بعزيزة وليست محل النقاش. مثلا في البلد نقدان، درهمان، درهم كذا ودرهم كذا، وبينهما تفاوت قليل، وكلاهما متعامل به، والإطلاق لا ينصرف إلى واحد. جئنا ماذا قلنا؟ بعتك الكتاب ب5 دراهم، لم نحدده. لماذا؟ قل إن جاءني بدراهم كذا فبها، هذه التي تزيد، وإن جاء بالأخرى فهي تقل عنها قليلا، ليس بالأمر المهم. واضح؟ واضح ماذا أقول؟ يعني لو فرضنا اليوم في السوق 100 دولار أمريكي ب300,000 تومان، 100 دولار أسترالي ب297 أو 98 أو 99,000 تومان مثلا، قل بعتك الكتاب ب100 دولار ولم نحدد. لماذا؟ هو يقول إن أحضرت الأمريكي فبها ونعمت، وإن أحضرت الأسترالي فإن التفاوت قليل لا يضرني، نقدم على هذا متسامحين. واضح؟ هذه الموارد الشارع ماذا قال؟ لابد أن تحدد، وإلا بطل للجهالة والغرار، بيّن هذا. واضح كيف؟ لابد من معلومية العوضين، وفي الأمثلة الواردة في الروايات ما قد يدلك على أنه لا يتسامح بأي تفاوت. حدد ووضح، ثم إن شئت تنازل، سلم القليل الكثير وتسلم القليل، أنت حر، لكن إسقاطا من حقك بعد وقوع العقد على الحق الواضح المضبوط، لأنه من الأول أنا أتسامح فأبيعك بما قد يزيد وينقص، إن جئت بالزيادة فأنت أعطيتني، إن جئت بالناقص فأنا أعطيتك، هذا لا يصح. لو بنينا على قبول مسامحات العرف لبطل بطلان البيع في هذه. واضح؟ لبطل حكم الشارع بالبطلان، لصح يعني البيع في هذه الموارد، والحال أنه باطل شرعا لا يصح. هذا الذي ذكرناه، لو التفت الآن النتيجة أن العرف يرى الغرر في دائرة ضيقة، أين؟ في غير التفاوت القليل المتسامح فيه. واضح؟ الغرر الموارد ثلاثة: موارد مضبوطة بالدقة، موارد مضبوطة على التقريب تسامحا، وموارد التفاوت فيها فاحش لا يتسامح فيها. العرف يقول الغرر أين؟ فقط في دائرة الموارد التي تفاوتها فاحش لا يتسامح فيه هنا. أما الموردان الآخران المضبوط دقة أو تقريبا فهو مما لا غرر فيه، يقدمون. واضح؟ في الشارع ماذا؟ الدائرة أوسع، دائرة الغرر، لأن فيما تفاوته فاحش وفيما تفاوته قليل، وإنما ينتفي في الدائرة الضيقة، فدائرة الغرر أوسع مما عند العرف. هذا المعنى صار منشأ لإشكال على عبارة لبعض الأساطين ذكرناها في كتاب البيع، والمقصود به الشيخ الكبير، الكبير جدا، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، عندما قال إن دائرة الغرر في الشارع أضيق منها في العرف. هذا اسم منشأ إشكال. كيف دائرته في الشارع أضيق منها في العرف الذي بيناه الآن بحسب الموضوع، موضوع الغرر، دائرته في العرف أضيق، دائرة الغرر، الغرر عندهم أقل، ودائرته في الشارع أوسع في موردي التفاوت الفاحش والقليل. كيف تقول في الشرع أضيق؟ واضح؟ المصنف يقول لعله بما ذكرنا يتوجه عبارة بعض الأساطين ويكون هو المقصود من هذه العبارة. ما هو؟ يقول صحيح نحن ما بيناه أنه من حيث الموضوع يكون دائرة الغرر في الشرع أوسع، لكن من حيث الحكم، حكم الشارع بالغرر، وضيق هذا الحكم وثقل هذا الحكم، الشارع يضيق على العرف أكثر، العرف يوسع على نفسه فيقول في مورد التفاحش القليل أقدم ولا أبالي، الشارع يضيق عليه ويقول هنا أمنعك من الإقدام، فحكمه أضيق. واضح بهذا النحو من المعنى؟ هكذا نفسر عبارته، ولولا هذا التفسير بل فهي محل الإشكال، لكن إذا نظرنا إلى الموضوع فبما ذكرت من أن دائرته في الشارع أوسع لا أضيق، وإلا فإذا نظرنا إلى المفهوم فالإشكال بنحو آخر، وهو أن مفهوم الغرر في الشرع والعرف واحد متساو. لما قلنا من أن مفهوم الغرر الوارد في الشرع والمرتب عليه أحكام الشرع لا يؤخذ إلا من العرف، وهو عينه ما عند العرف. واضح كيف؟ فالإشكال قائم، إلا أن نوجهها بهذا التوجيه الذي ذكرناه. حكم الشرع تضييقه من جهة الغرار أكثر من تضييق العرف، حكمه أضيق، فيه تضييق أكثر من العرف بهذا النحو. على هذا قد تبين لك أنه ما كان غالبا أو كثيرا ما يؤدي إلى النزاع والتشاح من الجهالة كما في موارد الجزاف وأمثال هذا، فإنه يعد غررا ويبطل المعاملة فيه ولا يتبع ولا يقبل فيه تسامح بعض أبناء العرف أحيانا، وذلك عند عدم الحاجة إلى التدقيق. نعم، لو فرض بالعكس أن الغالب أن الجهالة في المورد لا تؤدي إلى التنازع، بأن كان الموارد التي يؤدي هذا الجهل فيها إلى التنازع قليلا جدا نادرا يلحق بالمعدوم، فمثل هذا المقدار من الجاهل لا بأس به ولا مانع، لا مانع من الإقدام عليه. مثاله يقول تفاوت المكاييل والموازين. طبعا ليس اليوم، اليوم الميزان دقيق، واضح، مليغرام وما أدري مليغرام ماذا يسمونه الآن لا أدري، الميزان دقيق، وهذه الأحجار المصنوعة موزونة على الدقة أيضا، هذه الأحجار الحديدية يعني. لكن في مثل زمان المصنف كان ما يوزن به حجرا طبيعيا مقدرا بتقدير تقريبي مثلا، وهذا مثلا افرض وزننا مرة كيلا معين ثم وضعنا بإزائه حجرا وبقينا نكسر منه حتى صار مساويا له، هذا الحجر يساوي هذا الكيل، وهذا الكيل هو نفسه تجعل فيه القمح، مرة تملأه هكذا تجعل فيه قبة، وأخرى تمسحه مسحا يكون سطحه متساوي مع سطح الإناء، سطح القمح مثلا أو نحوه متساوي مع سطح الإناء، كل هذا يقال عنه هذا كيل كذا مثلا. وإذا وضعت الحجر في قباله وأنت مسحته شيء أو أنت جعلت فيه قبة شيء، فكل هذا أمثلة للتقرير. المهم كان ما يوزن به أحجارا وقطعا من الحديد مأخوذة بنحو تقريبي، فيحصل التفاوت في الجملة، كيل فلان أو حجر فلان يساوي كيل كذا، نعم، وحجر فلان يساوي كيل كذا، هذا يزين بهذا وذاك يزين بذاك، ولكن لو وضعت الحجرين أحدهما في قبال الآخر في كفتي الميزان لربما رجح أحدهما على الآخر قليلا للتفاوت التقريبي القليل، لأن البناء فيه على التقريب وليس على التدقيق. ففي مثل تلك الأيام تتفاوت المكاييل والموازين مقدارا لا يؤدي إلى التشاح عادة، واضح كيف؟ إذا فرد يوم من الأيام تنازع اثنان بسبب مثل ذلك فهذا أمر نادر يلحق بالمعدوم، وإلا فبناء الكل على أن هذا الحجر بعد الوثوق بصانعه أنه قدره بما ينبغي ما يؤدي تقديره إلى التفاوت فيه مختفر، واضح كيف؟ مثل هذا يقدم عليه ولا مانع، لا لأن العرف يقدمون ويتسامحون، لأن مفهوم الغرر بالنسبة إليه عندهم ما دام مضبوطا بهذا البيان مضبوط، وعلامة أنه مضبوط أنه لا يؤدي إلى التنازع إلا ما شذ وندار، مفهوم الغرر غير متحقق في أمثاله، فافهم هذا جيدا. من الأدلة التي تدل على ما ذكرنا من اعتبار انضباط مدة الخيار الأدلة العامة في باب السلم التي قالت إن السلم يعني بيع السلم بيع السلف الذي فيه تأخير المثمن مبيع، قالت إن التأخير لابد أن يكون إلى أجل معلوم. خب اعتبار معلومية الأجل في السلم المستفاد من هذه الأخبار العامة مع أن المفروض خارجا أن أهل العرف يتسامحون قليلا كما قلنا، يقول أسلمك في كذا إلى مجيء الحجيج، سيتفاوت بساعتين أو ثلاث نتسامة. العرف يصنعون هذا. روايات جاءت تقول يعتبر أن يسلم إلى مدة مضبوطة معلومة مع فرض التسامح. إذن يعني وتسامحكم لا يصح. إذن اعتبار المدة المعلومة في أجل السلام بهذه الروايات مع كون العرف يتسامحون قليلا في مثل الضبط بالجوع الحجيج، هذا دليل على أن هذه المسامحة لا عبرة بها وغير مقبولة، فلا بد من المعلومية بالدقة. هذا عموما. يقول وخصوص موثقة غياث فيها لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، وهذا بهذا المقدار هي كسائر أخبار السلم. السلم يكون إلى أجل معلوم، لكن انظر ماذا فيها. ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. حصاد واضح. دياس يقال أداس الزرع يعني درسه، واضح. ويقال داس أداس وداسه أيضا. الدياس المصدر، واضح. كيف تقول أبيعك هذا إلى الدياس، يعني حنطة معينة بوصف كذا أسلمك عند الدياس عند درسها، أو إلى الحصاد قبل الدياس، الحصاد أولا ثم تداس. يقول هذا لا يصح. وجه خصوصية هذه الرواية أنه ذكر عليه السلام هذين المثالين اللذين هما من قبيل ما كنا نتكلم فيه من الأجل المتفاوت قليلا زيادة ونقصانا كرجوع الحجيج، واضح. فهي كالنص فيما نحن بصدده من منع التفاوت ولو القليل في مثل هذه الأمثلة. هذا أقرأه. قال لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه لعموم أدلة الشرط. قال في التذكرة لو شرط خيار الغد، خيارك يبدأ من الغد، غد يوم العقد دون اليوم يوم العقد، صح عندنا خلافا للشافعي. واستدل العلامة له للشافعي في موضع آخر يعني من التذكرة غير ما ذكر فيه هذا الكلام، استدل بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم ورده بعدم المانع من ذلك. أي مانع من هذا؟ الأدلة شاملة، معذور عقلي يعني انقلاب في الحقيقة والماهية يعني مثلا اعتبار شرعي يقع لازما ثم يصير جائزا. نعم لا أدري ما أقول لك إلا أنه هذه كتب معدة لذكر الخلاف فيتعرض فيها. كتاب الشيخ اسمه الخلاف، معد لبيان الخلاف. ألا تريد أن تطلع على آراء الناس؟ أفقه الناس أعرفهم باختلاف الناس، هذا نص الرواية. لا تريد أن تطلع أصلا. وردوا بعدم المانع من ذلك مع أنه كما في التذكرة منتقد بخيار الرؤية، يعني مقصودي أنه يحصل خلط هنا بين ما تعتقد في هؤلاء وبين البحث العلمي. أفرض أعتقد بما أعتقد لكن موجود في الفقهاء ويستدل ويقول بكذا. إذا أردنا أن نثبت إجماع المسلمين، خب يتم إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء.
هيك مسائل صحيح، بس أحيانا هو حد يشعر يعني راح يصير نوع من الترويج بعد شوية.
لا ليس نوع من الترويج. اسمع، لا لا شيخنا اسمح لي شوي، معلش. الآن قد زدت في الطين بلة ووردت نفسك أكثر. لست أحرص على عدم الترويج لهؤلاء أو لغيرهم لا من المصنف ولا من العلامة ولا من شيخ الطائفة، واضح؟ فالتفت إلى عباراتك. كما أنه كما في مع أنه كما في التذكرة منتقد بخيار التأخير وخيار الرؤية. بينا كيف النقد. إذن لا مانع من انفصال المدة. نعم يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف، وليس فقط بلا خلاف بل حكي الإجماع عليه صريحا. يعني بعبارة الإجماع، إنه عبارة لا خلاف ليست صريحة في الإجماع الإصطلاحي الكاشف عن رأي المعصوم. كيفما كان وجه البطلان لصيرورة المعاملة بذلك غررية، بينت لك أن اشتمالها على شرط مجهول المدة، والشرط إما جزء هذا المركب أو قيد هذا العقد، يؤدي إلى جهالة وغررية المركب أو المقيد. تقول العرف يتسامحون. أقول ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات، المقصود من البعض حيث لا يحتاج إلى التدقيق لعدم الحاجة والاضطرار. لا عبرة بالمسامحة وإقدام العقلاء على مثل هذا التفاوت أو الجهل أحيانا، فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات، قلت لك كما في بيع الجزاف وأمثاله، عدم رضا الشارع بذلك الإقدام والمسامحة، إذ كثيرا ما يتفق التشاح والنزاع في مثل الساعة والساعتين من زمان الخيار، فضلا عن اليوم اليومين كما هو التفاوت في مثل الأمثلة المذكورة. وبالجملة فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس. متى يسامح الناس؟ في غير زمان الحاجة إلى المداقة. فهذا القيد للتوضيح، مسامحتهم في غير زمان الحاجة، قوله في غير زمان الحاجة قيد للمسامحة لكن لا للاحتراز، لأنهم إنما يتسامحون في خصوص موارد عدم الحاجة إلى التدقيق، أما إذا احتاج إلى التدقيق فإنه يحاسبك على حبة القمح وعلى اللحظة من النهار في زمان الخيار وأمثال ذلك. وإلا لو كان الغرر ينتفي بتلك المسامحة وبني على جواز مثل ذلك لم يكن بيع الجزاف، بيع هذه الصبرة كما هي من دون وزن أو كيل، وبيع ما تعذر تسليمه، طار الطير في الهواء أبيعك إذا قدرنا فبيع، إذا لا خو نرجع الثمن، لكن أبيعك من الآن. شارع يقول لا، ما لا يقدر على تسليمه عادة لا يباع مثلا، والثمن المحتمل للتفاوت القليل وغير ذلك، لم يكن ذلك كله من الجهالات ومحكوما بالبطلان. هذا ليس الخبر، وإلا لم يكن بيع ذلك كله وغير ذلك من الجهالات لم يكن غررا. لماذا؟ لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقة في أكثر المجالات. ولعل هذا التفسير هو المراد أو مراد بعض الأساطين من قوله إن دائرة الغرر في الشارع أضيق من دائرته في العرف، يعني إن الشارع أكثر تضييقا على الناس من جهة الغرر من العرف. العرف يتسامح، الشارع كله لا بد من الضبط ولا يتسامح بالتفاوت القليل كما في الكثير. وإلا لو لم نوجهه بهذا فلا معنى لأن تقول دائرته في الشارع أضيق وفي العرف أوسع، فإن الغرر لفظ لا يرجع في معناه إلا إلى العرف، ويكون ما عند الشارع مساوى لما عند العرف. هذا إذا جئت من حيث المفهوم، وإذا جئت من حيث المصداق فمن حيث الموضوع أيضا دائرته ماذا؟ يفترض أن تكون مساوية إذا أحسننا التطبيق. واضح كيف؟ ما دام مفهومه كذا، موضوعه في هذا المفهوم كذا، ففي الخارج نطبقه على الموضوع فيتساويان أيضا. لكن إذا أردنا ننظر إلى الواقع الخارجي الحاصل بالفعل فدائرته في العرف أضيق، لأن العرف يتسامحون في بعض المواد ولا يعتبرونها غرارة، والشارع يقول هنا أيضا هي غرار، واضح؟ فبعكس ما تقول دائرته في الشارع أضيق. فكيف ما فسرنا لاحظنا المفهوم، لاحظنا التطبيق الصحيح يتساويان، لاحظنا الواقع خارجا يكون أوسع موضوعا عند العرف. فما معنى أن أضيق موضوعا عند العرف؟ فما معنى قولك هو في الشارع أضيق؟ واضح؟ هذا إذا فيما جهالته تؤدي إلى التنازع غالبا أو كثيرا. نعم بالعكس، الجهالة التي لا ترجع يرجع الأمر معها غالبا إلى التشاح، غالبا هكذا، مقابل الغالب أنه يتشاحون ويتنازعون قليلا، لكن بحيث يكون النادر الذي يتشاحون فيه كالمعدوم، هذه لا تعد غررة كتفاوت المكاييل والموازين في تلك الأزمنة. ويشير إلى ما ذكرنا من اعتبار ضبط مدة الأجل، مدة الخيار، أجل الخيار، الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم، هذه عموما، وخصوص موثقة غياث لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، واضح؟ هذا المقدار موجود في كل أخبار السلام. لماذا قال خصوصا؟ لهذه الزيادة. ولا تسلمه، تؤجله إلى دياس ولا إلى حصاد. هذه أمثلة مما نحن فيه، مثل مجيء الحجيج يتفاوت بالقليل، لذلك نبه وقال مع أن التأجيل إلى الدياس والحصاد وشبههما فوق حد الإحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشارع. يعني خصوصية هذه الرواية إذن تنصيصه فيها على مثل هذه الأمثلة الذي يحصل فيها التفاوت القليل، وللعرف من العقلاء تسامح في الإقدام فيها، واضح؟ والشرع الآن نص على أنها تسامحكم هذا غير مقبول، لا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. هذه أوضح دلالة فيما نريده وفيما نحن بصدده. هذه الفكرة الآتية فيها كلام يعني يطول، أبين مقدارا بسيطا منها حتى يصدق الدخول فيها بما يهون معه خطبها في الدرس القادم. المحقق في الشرائع في خيار الشرط قال يجب أن تكون مدة الخيار مضبوطة، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج. يعني عين ما ذكرناه هنا، صاحب الجواهر رحمه الله عندما جاء إلى هذه العبارة علق عليها بالشرح بقوله، قولك يجب أن تكون مضبوطة ولا يعلق بما يزيد وينقص، قال قولا واحدا يعني بالاتفاق، هكذا قال صاحبهم قولا واحدا يعني بالاتفاق. لماذا قولا واحدا؟ للغرر حتى في الثمن، لأن له يعني الثمن قسطا منه، يعني من البيع من المبيع، فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله. ما هو الذي نهى النبي عن بيع الغرر؟ فاشتراطه مخالف للسنة، يعني لما كان هذا الشرط يؤدي إلى ما؟ إلى جهل الثمن. انظر العبارة، هذا على ظاهره للغرر حتى في الثمن، يعني للغرر في البيع كله بل وحتى في ثمنه، باعتبار أن للشرط قسطا من الثمن، تدفع الثمن مقابل البيع والشرط جميعا، واضح؟ مثلا أبيعك كتابي بشرط أن أكنس دارك، هذا يستحق 50، وإلا الكتاب وحده ما يستحق 10 مثلا. ها، فالشرط يقابله جزء من الثمن، فإذا كان الشرط بمدة مجهولة يصير الشرط مجهولا، ويكون هذا القسط المقابل للشرط من الثمن مجهولا بجهل ما يقابله، لا ندري ما الشرط ولا ندري ما الحصة التي تقابله. إذا صار قسط الثمن مجهولا، صار الثمن كله المجموع مجهولا بجهالة بعضه. إذا صار الثمن في البيع وهو أحد العوضين مجهولا، كان البيع مجهولا وغررية. شوف العبارة الآن، يقول للغرر حتى في الثمن لأن له قسطا من الثمن، لأن للشرط قسطا من الثمن، فيدخل بسبب ذلك فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله، يعني فيصير بذلك البيع غرري. الشرط هذا أدى إلى أن يصير البيع مجهولا وغرريا، فاشتراط هذا الشرط مخالف للسنة، أي سنة التي قالت لا تبيع بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر، واضح؟ وللكتاب الدال على وجوب اتباعها، يقصد مثل قوله تعالى ما آتاكم النبي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الاستدلال، هذا الظاهر من كلام الجواهر محل إشكال عند المصنف على ظاهره هذا، وفيه احتمال آخر يرتفع معه ذاك الإشكال لكنه يكون محل إشكال آخر. بقية الكلام يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.